بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل شيخنا في هذا اللقاء شرحه دروسا في الفقه من كتاب زاد المستقنع عند قول المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب الوصايا، والوصايا جمع وصية، كالعطايا جمع عطية، مأخوذة من قولك وصيت الشيء إذا وصلته، وكأن الموصي يصل ما بعد موته بحياته، كأنه يصل بين حياته وما بعد موته من التبرع والتوكيل وما أشبه ذلك. والوصية في اللغة الأمر، ومنه قوله تعالى: ذلكم وصاكم به، أي أمركم به. ووصينا الإنسان بوالديه، أي أمرناه بطاعة والديه. ومنه قول الخطيب: أوصيكم بتقوى الله، أي أمركم بتقوى الله. وفي الاصطلاح الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بعد الموت. هذه الوصايا التي يقصدها العلماء بباب الوصايا. قال هنا: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. الوصية مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فهي أمر مشروع من بعد وصية يوصي بها أو دين. وحديث سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيحين، لما حضرته الوفاة أو مرض مرضا شديدا، زاره النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك مالا ولا يرثه إلا ابنة له. قال: أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بنصف مالي أو بشطر مالي؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. إذن الوصية مشروعة. وهنا يقول: يستحب أو يسن لمن ترك خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني ترك خيرا، ترك مالا. المقصود بالخير هنا المال، فيشرع له الوصية. والعلماء يقولون: الوصية تجري عليها الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة. تجري عليها الأحكام الخمسة، والمؤلف أشار إلى هذا وسنفصل أولا أنواع هذه الأحكام التي ذكرها العلماء. قالوا الوصية الواجبة في من عليه حق لا يعلمه غيره، له حق لغيره، عليه حق لغيره، أنت عليك دين أو عليك مال لا يعلمه إلا أنت، فلو لم توصي لذها لضاع حق الناس، فينبغي يجب عليك أن توصي هنا، أن تقول لفلان علي كذا ولفلان علي كذا، هذه الوصية حكمها أنها واجبة. ومستحبة هذه التي ذكرها المؤلف هنا، إن ترك خيرا يجوز يستحب له أن يوصي، وقد تكون محرمة إذا أوصى بما زاد على الثلث، أو أوصى لوارث، أو أوصى وصية يريد بها الإضرار بالورثة، فهذا أمر محرم، لا ضرر ولا ضرار. وقد تكون الوصية مكروهة، قالوا هذا من الفقير الذي له ورثة محتاجون، هو فقير لم يدع إلا شيئا يسيرا ويوصي، فكأنه بذلك يحرم ورثته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فقالوا يكره في حق هذا الذي هو فقير وله ورثة أغنياء. وقد تكون مباحة إذا كان الموصي فقيرا والورثة أيضا في ليسوا محتاجين، وإن كان هذا مباح هم ليسوا محتاجين لهذا. إذن هذه أقسامها، وننظر أن المؤلف ذكر هذه الأقسام لكن لم يذكرها بطريقة واضحة. أولا قال يسن لمن ترك خيرا، يعني هذه الوصية المستحبة، لمن ترك مالا أن يوصي بالخمس. إذن هنا يقول يسن، فهذه وصية مستحبة، ترك مالا كثيرا يسن أن يوصي، ويستحب أن تكون الوصية للأقارب غير الوارثين، غير الوارثين، فيكون فيها وصية وفيها صلة لهؤلاء الأقارب. قال أن يوصي بالخمس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث، والثلث كثير، فقالوا ينبغي أن ينقص عن الثلث، يوصي بالربع، يوصي بالخمس، لا يوصي بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كثير، ولو أوصى بالثلث فهذا جائز، لكن يستحب أن تكون بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الثلث كثير، فقال الثلث والثلث كثير. ولذا استحب أبو بكر وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا استحبوا أن تكون بالخمس، وقال أبو بكر رضيت ما رضيه الله لنفسه، فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، فقال الخمس، إذا ترك مالا يوصي بخمس التركة لفلان فهذا جائز، إلى الثلث هذا جائز، لكن الأولى أن تكون أقل من الثلث، يعني يوصي بالربع، يوصي بالخمس. نعم. ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد أوصي بثلثي مالي، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال بالثلث فأجازه، فدل على أنه لا يزيد على الثلث، يعني يكون الثلث فأقل. نعم. ولا لوارث، لا وصية لوارث، يوصي مثلا لابنه وهو يرثه، يوصي لزوجته وهي ترثه، إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، يعني لا يجوز أكثر من الثلث ولا وصية لوارث. أما الوصية للوارث فبعض العلماء قال لا تجوز مطلقا، وجمهور العلماء على أنها تجوز إذا أجازها الورثة. نعم. وتكون تنفيذا، تنفيذا للوصية. لبعضهم قال لا تجوز الوصية للوارث ولكن نعطيه عطية مبتدأة ابتداء، هذا الوارث الذي أوصى له لا تصح له الوصية قالوا، ونعطيه عطية مبتدأة حتى ولو أعطيناه الثلث، أو نعطيه ما شئنا، تعطيه الورثة عطية مبتدأة. أما الآخرون الذي هو الجمهور قالوا هذه الوصية تنفيذ لوصية الميت، هذا الذي يعطى هو تنفيذ لوصية الميت، فقال فتصح تنفيذا أي لوصية الميت. نعم.
قال رحمه الله: وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث
له. لاحظ أنه تقدم أنه تكلم عن الوصية المستحبة التي قال يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، هذا مستحب. قال ولا تجوز بأكثر من الثلث ولا لوارث، هذه الوصية ماذا؟ المحرم. قال وتكره هذه الوصية المكروهة، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، هو فقير ووارثه في حاجة، ترك 300 ريال ولا 3000 ريال ثلث وصية، بقي 2000 لوارثه هذا الفقير الذي هو في حاجة إليها. نعم.
وتجوز بالكل لمن لا وارث له،
وتجوز بالكل لمن لا وارث له، يعني ليس له ورثة، فهذا لا يضر، لو أعطى جميع ماله لا يضر. نعم.
وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط،
أي لو أوصى لفلان ولفلان ولفلان من ثلث المال ولا بد أن يدخل النقص، هذا لا يمكن يأخذ هذا الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث، انتهى المال، يدخل النقص على الجميع. أو لو أوصى مثلا ب100,000 لخمسة أشخاص وهو لم يترك 300 حتى تكون في الثلث، لكن ترك 150,000، فهؤلاء الخمسة تقسم عليهم 50 بقدرها، فيكون لهذا 10 ولهذا 10 ولهذا 10، يعني يتحاصون في الباقي. نعم.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس.
نعم. أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، للعبرة بحال الموت اللي هو حال الوصية ليس بقبلها. مثلا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، أوصى لأخيه لم يكن عنده أولاد فأوصى لأخيه، لو مات ولم يكن له ولد لم تصح الوصية لأخيه، لكن قبل أن يموت ولد له ولد، ولد له ولد لهذا الموصي، فإذا ولد الولد، الولد هو الوارث، والأولاد يحجبون الإخوة، فأصبح هذا الأخ الذي أوصى له غير وارث، أصبح الأخ هذا غير وارث، وإن أوصى لوارث الأخ مثلا فصار عند الموت غير وارث لوجود الولد، لأنه ولد له ولد، صحت الوصية، الوصية لا تصح للوارث، وهو أوصى له حال كونه وارث، لكن عند موته أو قبل موته بأيام ولد له ولد، فأصبح الأخ هذا محجوبا بوجود الولد، أصبح غير وارث، صحت هذه الوصية. والعكس بالعكس، أوصى لأخيه، هناك هنا أوصى لغير وارث، فأصبح عند موته وارثا، أوصى لأخيه وكان عنده ولد، الأخ غير وارث، لأن الأخ لأن الابن موجود، فقبل أن يموت مات الولد أو مات معه، فأصبح الآن الأخ وارثا، فلا تصح الوصية. يعني المقصود من هذا أن الوصية لا تصح لوارث، وقد يتغير، قد يوصي لوارث فيصبح عند الموت غير وارث، أو غير وارث فيصبح وارثا عند الموت، فذكر لك هذه الحالة. نعم.
ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت.
نعم، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت بالقول، يعني أوصى لزيد من الناس بوصية، فإذا قبلها زيد وقال قبلت هذه الوصية، أصبحت هذه الوصية معتبرة، أصبحت هذه الوصية، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت، لأن قبل الموت لا اعتبار بذلك، الاعتبار هو بعد الموت، قال فلان أوصى لك بهذه الأرض، قال قبلت، خلاص أصبحت ملكا له. نعم. وإن طالت المدة، وإن لم يقل هذا إلا بعد سنين أو بعد أشهر. نعم. لا قبله، لا قبل الموت، فلو قال قبلت، قال فلان أوصى لك قال قبلت، لا يعتبر هذا القبول، إنما يعتبر بعد الموت. نعم.
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.
لحظة. ويثبت
الملك به عقب الموت،
ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت مباشرة. نعم. لو قبلها مباشرة. نعم.
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد،
أي لماذا الآن قبل الوصية ثم بعد هذا قال ما أريد هذه الوصية، لماذا؟ لأنها ملكه، لأنها ملكه قد استقر، أو لأن ملكه قد استقر بالقبول، فلما قبلها استقر الملك فلا يقبل هذا الرد. نعم.
ويجوز الرجوع في الوصية،
يجوز الرجوع في الوصية لقول عمر يغير الرجل في وصيته ما شاء، قبل ما دام هو في الساعة أوصى بمئة ألف لفلان، ثم قبل أن يموت قال رجعت عن هذه الوصية، له أن يرجع، إنما تستقر بموته، إذا مات انتهت القضية، قبل ذلك له أن يرجع متى شاء كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم في حياته فله، وبعدها لعمر.
نعم. لو قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، يعني أوصى لعمر مثلا بقطعة أرض. قال إن جاء زيد، قدم زيد فله ما وصيت به له. فجاء زيد في هذا الوقت فله ما ذكره لعمر، فقدم في حياته فله ذلك. وبعدها إن قدم بعد حياة الموصي فالوصية لعمر. إن قدم زيد لكنه بعد أن مات الموصي فالوصية لعمر. نعم.
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.
نعم، يعني الواجبات، الواجب عليه سواء كانت هذه متعلقة برقبته أو غير ذلك من واجبات لله عز وجل عليه، تخرج هذه أولا. ويقول هنا يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته. ترك مليون وعليه ديون 200,000 300,000 تخرج أولا، ولم يحج يحتاج إلى 10,000 تخرج، ولم يزكي في هذه المال زكاة ما أداها سنتين أو ثلاث تخرج من رأس المال، ثم ما يبقى بعد ذلك له الثلث مثلا أو أقل أو الخمس أو الربع بحسب ما أوصى به. فيقول ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. ولو لم يقل حج عني، إذا وجب عليه الحج ولم يحج وهو قادر مستطيع ولم يمنعه مانع فالحج واجب يخرج من جميع المال. ولو لم يزكي المال لكن إذا أوصى وقال لم أزكي لهذا العام مثلا فهذا أحسن، لأن الناس قد لا تعلم هل زكى أو لم يزكي. فإذا قال مثلا حلت الزكاة في محرم ومات في صفر وكان مريضا وحال بينه وبين إخراج الزكاة السبب، فهنا تخرج من جميع ماله، فما يبقى بعد ذلك هذا الذي يخرج منه الوصية. وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، قال هذا الواجب علي من زكاة ومن غيرها أخرجوه من الثلث، يخرج أولا من الثلث وما بقي هو للموصى له. أدوا الواجب من ثلثي بدأ به أي بالواجب، وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع الذي تبرع له. هذا الذي بقي من الثلث، الثلث مثلا 30,000 حججنا منها بعشرة ولم يبقى له إلا 20 وبقى له 10 يأخذ هذا الباقي، وإلا سقط، إن لم يبقى منه شيء سقطت هذه الوصية في حقه لأن لم يبقى بعد الثلث شيئا. فهذه ما يتعلق بالوصية بحكمها وبالألفاظ التي يأتي بها الموصي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن يموت، نعم أيوه، ثم غير الوصية قبل الموت يجوز. نعم لا غير الهبة، هذا تختلف، ذكرنا سابقا الفروق بين العطية وبين الوصايا والهبة. نعم هذا يجوز له. نعم يعني ما يعطيه الإنسان في حياته هذا يسمى عطية. نعم يسمى عطية، وقد يسمى هبة لشخص، والأب يجب عليه أن يعدل بين أبنائه في العطية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال أوصيت إني قد منحت ولدي هذا غلاما قال أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جو. وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الأب أن يعدل في قسمته بين أولاده إذا أراد أن يعطيهم. أعطى هذا 1000 يعطي الثاني 1000 فيعدل بينهم. أما يعطي هذا 1000 ولا يعطي الباقين شيئا فهذا جور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. العلماء استثنوا من هذا حالات، قد يكون بعض الأولاد زمن أو مريض يحتاج إلى مال فيعطيه لا مانع، أو يكون مثلا احتاج إلى أن يزوج أحد أبنائه فاحتاج إلى أن يصرف مالا، صرف على هذا مثلا 30,000 40,000 50,000، لا نقول أعطي أولادك كل واحد مثل ذلك، لكن ينبغي أن يعدل في أصل مبدأ الإعطاء. فلو تزوج الولد الفلاني أعطاه مثل ذلك، ولو تزوج الثاني بحسب حاجته. ولد مريض يحتاج أن يذهب به إلى المستشفى وقد يصرف عليه 100,000 أو أكثر عمليات وغير ذلك، فلا نقول أعطي الأولاد جميعا مثل هذا، فما كان لحاجة يعطى بقدر حاجته، على إذا بدأ للآخر حاجة يعطيه مثل ما أعطى الآخر. فهذا من تمام العدل. أما كل أب يعني يوزع مثلا يعطي هذا أرض ويعطي هذا مثلا عمارة ويعطي هذا، إذا أجازه الورثة واقتنعوا بهذا إن شاء الله نرجو أن يكون يعني هذا جائز وصحيح، لكن ابتداء لا يجوز له ذلك، وهذا جور، والإنسان قد يكون فيه خير ثم يجور في وصيته عياذا بالله فيكون ذلك سبب في دخوله النار. نعم.
أيهما يقدم، الوصية أم الدين؟
لا، هو الأصل أن الديون مقدمة، وإن كانت بعد وصية توصون بها أو دين. نعم، لكن الدين هو الأول. نعم، في القسمة هذا هو المعروف في الفرائض. نعم. والبنات أيضا هتقدم معنا أن العدل، حتى بعض العلماء قال يعدل يعني يعطي البنات مثل ما يعطي الأولاد، قال إذا أعطى الولد 10 أعطى البنت 10، إذا أعطى الولد 5 أعطى البنت 5. هذا الذي رآه بعض العلماء، وبعضهم قال يعني كقسمة الميراث، قال وهذه أعدل القسمة، هذا مذهب الحنابلة، وفي شواهد تدل على أنه يعطي أولاده جميعا مثل بعض، أعطيت ولدك مثل ذلك كل ولدي، ما سألوا على البنات والبنين. يسكن ما في إشكالية، يعني ما يعني هذا لا يضر إن شاء الله، لكن أعطاء يتملك لا. نعم.
الوصية في أصلها هل يقال أنها على الاستحباب أو على الإباحة؟
الأصل على الاستحباب، أنها مستحبة. نعم. نعم. هذا ليس تمليكا ولا عطية، هذا يسكنه فقط، يسكنه ويساعده في السكن، والبنات متزوجات غير المتزوجات يسكن عنده، والأخرى نفقتها على زوجها صلى ليس على أبيها. نعم. نعم. العمرة لك أو لها؟ العمرة لك أو لها؟ العمرة تأتي بها عن نفسك أو عن بنتك؟ عن نفسك، ما يمنع هذا في الميراث. هذا يعني يقول أنه كتب وصية حسب الشريعة الإسلامية. أنا أقول الإنسان إذا ترك مالا يتركه يوزع، إذا خشي أنه لا يقسم على حسب الشريعة يكتب هذا، وإذا علم أن هذا المال سيقسم بحسب الشريعة لا يحتاج إلى مثل هذا، فهو سيقسم. لكن لو قال مالي بعدي وزع على الورثة حسب الشريعة الإسلامية، هذا في إبراء لذمته يعني فقط، وإلا إذا كان المطبق وحكم الشريعة لا يضر، لا نحتاج إلى مثل هذه الوصية، والله أعلم. يجوز، نعم يجوز، إذا وصى الوصية يجوز تغييرها قبل الموت، بخلاف ما لو تبرع وانتهى، ولو في أعمال خير يجوز إذا لم يكن له ورثة يجوز. لا 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 يصيب جميع المال، لا يصيب جميع المال. نعم كم السلام. أيوة اعتمرت عن نفسك خلاص يجوز، إذا ما اعتمرت عن نفسك تعتمر عن نفسك أولا ثم تعتمر عن والدك وتعتمر عن والدك. نعم إن شاء الله. يا لحي.
الأخ يقول امرأة مرضت فدخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية، فقام أبناؤها الذكور والإناث فدفع كل واحد منهم مقدارا من المال للمساهمة في تكاليف العلاج، ونوى كل واحد منهم من دفع المال أن يسترجع نصيبا منه بعد أن تأخذ أمهم التعويض من التأمينات، ولكن أمهم توفيت رحمها الله بعد إجراء العملية، فالمال الذي تم استرجاعه من التأمينات باسم أمهم هل يعتبر من التركة أم يقسم على المساهمين بقدر مساهمتهم؟
الإنسان إذا أعطى شيئا من ماله بنية الرجوع فله ذلك. أنت أعطيت شخص 1000 ريال أو 5000 ريال بنية أنك تأخذها، فلك أن تسترجع هذا المال، أنت لم تعطيه على وجه التبرع، لكن لو تبرعوا لأمهم بهذا المال وأسهم كل إنسان بحسب ما يستطيع فليس لهم الرجوع في هذا، لأن من تبرع بشيء ليس له أن يرجع فيه. أنت رأيت إنسان فقير وأعطيته 1000 ريال، تقول إذا جاء الراتب طالب بهذا 1000، أنت ما طالبت أصلا، أعطيته بنية التبرع لا بنية الرجوع، فمن أنفق بنية الرجوع له أن يرجع، ومن أنفق بغير نية الرجوع ليس له، أنفق بنية التبرع ليس له أن يرجع في هذا المال، وإذا كان أنفقوا بنية الرجوع فلهم أن أخذه واعتبار هذا من الدين، والله أعلم. نعم.
عن سنين فاتت تجوز الزكاة؟
أيوة.
عن سنين مضت؟
أي نعم يجوز، لأن هذا حق، حق يعني للفقراء. الأصل الزكاة تجب على الفور، إذا وجبت الصحيح أنها تجب على الفور، في شهر محرم يحول الحول تجب الزكاة في هذا الشهر، فلو فرض أن شخصا تأخر لسبب أو لآخر ومات قبل أن يخرجها تخرج عنه، لأن هذا هذه الزكاة في مال حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. نعم. الأفضلية للروضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليس هناك يعني ما يدل على أنها أعظم مثلا في من حيث الصلاة، الصلاة بألف صلاة سواء كان في الروضة أو في غيره من المسجد، لكن هذه الروضة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قال في هذا ففيها فضيلة، لم تحدد هذه الفضيلة هل يتعلق ذلك بالصلاة بزيادة الأجر أو غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال روضة من رياض الجنة، وفي الحديث الآخر في مجالس الذكر فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم.
نعم السلام.
نحن خمس أشبه من خمس أفراد.
نعم
تمام، اليوم على علم أننا إيه
لحظة أنت الآن كل واحد يدفع مبلغ معين. طيب إيش اللي السؤال؟
معي سيارة،
يعني مثلا دفعت 1000 ريال، كل واحد يدفع 1000 ريال، يدفع 2000 ريال.
تمام.
ها؟
تمام.
وأنت دفعت 1000 وبقي معك 1000 هكذا؟
تمام. السيارة اللي أنا شغال عليها بتاعت العيلة كلها.
الأصل هذا المبلغ أنه مشترك. ما دامت هذه السيارة التي تقول أنك تعمل عليها لك ولإخوتك أو للعائلة، ونفترض أنك أتيت بخمسة آلاف، خمسة آلاف هذه كم لك أنت منها؟ فأعطهم ما يخصهم واعتمر أو حج بالمبلغ الذي يبقى معك، إن كان هذا المبلغ يكفي لأن تأتي بعمره اعتمر أو حج به، وإن كان لا يكفي واستأذنتهم في أن تأخذ مثلا من المبالغ الأخرى ثم تردها لهم فيما بعد فهذا لا شيء فيه. نعم.
أنا علي 3000 جنيه بدفعهم في الشهر.
يعني الفلوس التي تبقى معك لمن؟
هي المفروض متعات العيلة كلها.
طيب كم نصيبك من هذه الفلوس؟
لا ما احنا مش مجزئينها العيلة كلها، فلوس العيلة كلها.
طيب للعيلة كلها هل يرضون لو انت صرفتها في عمرة او في حج؟
يعني في اللي بيبقى راضي وفي اللي بيبقى متضرر
اذا كان يرضون جميعا فلا مانع، اذا كان لا يرضون ويرضى البعض والبعض لا يرضى اعطي الذي لا يرضى حقه وخذ من رضي بان تحج بنصيبه، والله اعلم. الأصل في هذه الأمور أنها تستحيل، يعني حتى لو سقيت بهذا الماء بعض العلماء وكثير من العلماء يرون أن هذه سقيت بماء الصرف أن هذه تستحيل ولا يؤثر هذا في الثمرة، فالذي قال هذا قال لا تؤثر قال لا مانع، والذي رأى أن هذا لا يتحول وأنه يظهر في ثمرة الأشجار لو سقيناها بهذا الماء ماء الصرف أو المجاري يؤثر قال منع من سقيها. نعم يعني هذا يعالج مثلا؟ كيف طيب تقول ليس هو الماء سماد صرف صح؟ والله هذه نجاسة يعني، وحتى الذين يقول هذه نجاسة عينية، وإذا كان النجاسة العينية لا تستحيل، يعني لو أتينا بجيفة كلب وصببنا عليها ما صببنا لا تتغير هذه الجيفة لا تستحيل، لكن لو كان ماء الماء قد يتغير بالمكاثرة، إذا كاثرنا وصببنا عليه ماء كثير ذهب، أو بالمعالجة التي يعني يفعلها البعض لتنقية الصرف الصحي، فإذا كان لا يتغير هذه النجاسة لا أرى أنها تسقى بها الأشجار ولا غيرها، والله أعلم. لكن في السماد من روث الغنم وما أشبه فهو صحيح ولا شيء فيه، فيفعل هذا. نعم لا يصرف. نعم لا يسقي من. نعم نعم أو لا يعمله سمادا. نعم كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، صلاة في مسجدي صلاة أي صلاة فرضا أو نفلا. نعم
صدقة أو قراءة القرآن مثلا
أي. الوارد في الصلاة والله أعلم. نعم لم يرد شيء في غير هذا.
كذلك هناك من يسأل عن قراءة القرآن كذلك هل تضاعف؟
ما نعلم الله أعلم، فضل الله كبير. نعم
إنها بنك
إسلامي. نعم. يقول إن هناك يعني بنوك تسمى إسلامية. أقول العبرة بالمعاملة بنوع المعاملة ليس العبرة بالأسماء، الأسماء لا تغير من حقيقة المسمى شيئا، إذا كان الناس يأتون على بنوك ربوية ويقولون إسلامية إذا كانت مجرد أسماء هذا لا يؤثر في تعامل البنك حتى نعرف هذا التعامل، فإذا كان المقصود بهذا الذي ذكرته البيع بالتقسيط فهو صحيح، اشتري السيارة بمئة ويبيعها عليك بمئة وعشرين مؤجلة، سلعة مؤجلة قيمتها حالة بمئة وقيمتها مؤجلة بمئة وعشرين، هذا لا حرج فيه، وهذا أجازه أكثر العلماء والبيع بالتقسيط. نعم البيع بالتقسيط جائز، لكن إذا كانت المعاملة على غير هذا الوجه فإنها ننظر فيها، قد تكون ربا وقد تكون جائزة. لكن لو أعطاك 100,000 نقدا وقال اذهب واشتري السيارة وأنا أحسبها عليك 120، هذا ربا لا إشكال فيه، لأن أعطاك 100 ب120 نقدا فهذا ربا. أما لو كان دخلت سيارة بمعنى أنه يبيعك سيارة ب100 يقول لك هي حالة ب100 ومؤجلة ب120 فهذا فيما يظهر أنه صحيح، والله أعلم. كيف مال متحرك؟ لا لا نفترض يعني نمثل لهذا، لو افترض أن الشخص عنده 100,000 اكتسبها في محرم، في محرم في شهر محرم، ثم استمرت هذه 100, 150, 200, 300، ثم لما جاء في شهر شعبان أو في شهر رمضان أو فيما أشبه ذلك خسر لم يبقى عنده شيء من هذه 300، فهنا انقطع الحول، انقطع الحول، لأن الحول كان يعني على مبلغ معين. لكن لو مثلا خسر أصبحت 300 أصبحت 200، ثم بعد ذلك ربح فيها في محرم تحل الزكاة، ففي بداية شهر ذي الحجة جاءه ربح فأصبحت 100 ب500,000، يخرج زكاة كم؟ يخرج زكاة 500,000. إذا حال عليها الحول، إذا ما انقطع الحول إلا للربح مرة قل ومرة زكاة. لكن لو المال انتهى لم يبقى عنده مال انقطع الحول ويبدأ من حين اكتسب. لكن لو 100 هذه صارت 300 400، ثم انخفضت إلى 100 ثم ربح فيها، لماذا؟ لأن حول الربح هو حول الأصل. 100,000 لو أنت قبلها قبل الحول بثلاثة أيام ربحت 400,000 تخرج زكاة 500,000. نعم.
السلام عليكم. السلام. دلوقتي نادر يا ظروف، يعني انا والدتي نادرت نادر لابني، هل يجوز ان انا اودي النادر بمكانه او اوزع؟ لا عادي.
كيف
يعني انا والدتي نادرت نادر لابني مثلا للسيده زينب في مصر، هل يجوز ان انا اودي النادر للسيده زينب في مقام السيده زينب واحطه، او في مسجد السيده زينب واحطه، ولا اوزع النادر في البلد؟
النذر يجب الوفاء به. أولا النذر لا يستحب ابتداء، إنما يستخرج به من البخيل. البعض يرى أنه إذا نذر، أو يظن أنه إذا نذر أنه تتغير الأمور، إذا قال إن شفى الله مريضي سأفعل كذا، أن الله يشفيه من أجل نذره. لا، والنذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فلذا قال يكره النذر، أن ينذر الإنسان ابتداء، لا تنذر. وبعض الناس ينذر وهو قادر، ثم يأتي وقت الوفاء بالنذر وهو عاجز لا يستطيع. فالأصل أن لا ينذر الإنسان وهو مكروه ابتداء، فإذا نذر وجب عليه الوفاء. والنذر ينبغي أن يكون في الطاعة، لا يكون في معصية. من نذر مثلا إن فعل كذا أن يفعل معصية من المعاصي، لا يجوز الوفاء بها. أو أن يذبح لقبر فلان، لا يجوز الوفاء بهذا النذر. فكونها تنذر مثلا أن تذبح لقبر السيدة زينب أو تذهب به لقبر السيدة زينب أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز الوفاء به. يعني أن يذهب به إلى قبر السيدة زينب لكن إذا نذرت أن تذبح شاة تذبحها في أي مكان ولا تذهب بها إلى القبر، والله أعلم. من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. نعم، الأصل النذر مكروه لا ينذر الإنسان، لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء، يوفون بالنذر. ها هو ماذا النذر؟ لماذا؟ أيوة، ابتداء النذر مكروه قلنا لا ينذر الإنسان، يكره، إنما يستخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ها؟ لا ينذر، لا تنذر، لأن كثير من الناس ينذر يظن أنه إذا نذر أن الله عز وجل يحقق طلبه لأنه نذر. والبخيل إنما يعني يتعامل بأمور مادية، ها؟ يقول أعطني وأعطيك، لكن لا، هو لا ينذر لله ولا يعطي لله، يقول إن شفى الله مريضي سوف أعطيك كذا، ها؟ إن ما شفاه لا أعطي. ها؟ فالنذر يعني ابتداء مكروه، لكن إذا نذرت يجب عليك أن تفي. والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر. ها؟ هذا الذي استقر عليه الأمر. نعم، من يسأل. طيب لحظة، السؤال الأول أنك لا تذهب للمسجد
في الفجر
لأنك تخاف، والأربع الأولاد إيش؟ يقول الأخ يعني أنه لا يذهب لصلاة الفجر لخوفه على نفسه من قطاع طريق أو ماله أو ما أشبه، فيقول لا يستطيع أن يذهب للمسجد لخوفه. أقول يعني الخوف، خوف الإنسان على نفسه أو على ماله أو ما أشبه ذلك، هذه من الأسباب التي تجيز له أن يترك الجماعة إذا خاف، وإذا كان هذا الخوف يعني متحقق لا يكون مجرد توهم، يتوهم الإنسان أن هناك من يؤذيه ولا يكون، أو لا يكون مجرد عذر يقوله الإنسان، لأنه يتعامل مع رب العالمين، الإنسان يتعامل مع رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. فإن علم أن عليه خطرا في ذهابه إلى المسجد فلا يذهب، حفظا لنفسه وحفظا لماله وحفظا لعرضه وما أشبه ذلك، فيجوز له التخلف. ثم يقول السؤال الآخر، له أربعة أولاد، ثلاثة أولاد وبنت، ويقول اثنين أتى بهم إلى العمرة، والثالث ماذا؟ أيوة، يقول أعطيته مالا، والبنت يقول ساعدها في زواجها، الذي يظهر أنه لا شيء عليه ما دام فعل هذا، فهو أعطى كل واحد منهم ما يحتاجه، والله أعلم.
أخ يسأل يقول أن أبوه توفى وله زوجة.
نعم،
أبوه يقول توفى وله زوجة، هل تأخذ المهر المؤخر أم يكفيها أن تستلم راتب الأب؟ لها مهر مؤخر،
أيوة،
ربما مكتوب، هل تأخذه أم يكفيها أن تسلم راتب الأب؟
لا، إذا كان لها مهر حق، هذا حق عليه وهو بمثابة الدين، والمهر يجب كاملا بالدخول، فمجرد أن يدخل الرجل بالمرأة وجب عليه كل ما لها من صداق، سواء كان دفع بعضه وأبقى بعضه، فهو يحل أصلا، يجب كاملا بدخول الرجل بزوجته، فيكون لها المهر كاملا، والله أعلم. نعم،
وهل لها شيء من الميراث؟
لها زوجته في ذمته.
نعم
لها شيء. نعم،
الأخ يقول هل يجوز أخذ مال من رجل ماله حرام بغرض تشغيله، علما بأن أغلب ماله حرام، وهل يجوز السلف منه؟
الأصل أن التعامل مع من يأكل الحرام أنه جائز في الجملة. الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، واليهود هم أكلة الربا كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك، وتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، واستضافته المرأة اليهودية التي قدمت النبي صلى الله عليه وسلم الشال مسمومة، فلا مانع أن يأكل الإنسان من طعام هذا الإنسان الذي ماله مختلط، فيه حلال وفيه حرام، فلا ندري هل هذا المال هو من الحلال أو من الحرام. لكن لو علمنا أن شخصا سرق مالا، سرق 10,000 ريال، ونعلم أن عين هذا المال مسروقة أو عين هذا المال مأخوذة بالحرام، هذه 10,000 في يده، ويقول أعطيكم منها 1,000 وأعطي هذا منها 1,000، هذا عين المال حرام، ونحن نعرف أن هذا المال عين حرام، فهذا لا يجوز، لأن الأخذ من هذا المال مساعدة له على الباطل وعلى أكل أموال الناس بالباطل. لكن لو ما علمنا الإنسان هذا يعمل في تجارة صحيحة شرعية مباحة، ويعمل في تجارة محرمة وماله مختلط فيهم، عنده معاملات ربوية وعنده معاملات ليست ربوية، فهذا لا مانع من الاستدانة منه ومن قبول تبرعه، إلا أن التعفف عن مثل هذا أو لا، والله أعلم. نعم.
الأخ يقول: اتفقت مع رجل أن أبحث له عن محل تجاري، وهو بدوره يدفع ثمن المحل والبضاعة ثم يؤجرني المحل بما فيه، فهل هذا العمل جائز؟
إذا كان يؤجره الآلة مثلا، إنسان أراد محل خياطة، خياطة ملابس، فاتفق مع شخص أن يستأجر المحل وأن يشتري مكائن الخياطة ويضعها في المحل، وأن يشتري الأقمشة ويضعها في المحل، فهذا يكون شريكا له، يكون شريكا له، والإجارة يعني إذا كانت إجارة فالإجارة فيما يبقى أصلا، يعني في المكائن، مثلا استأجر هذه المكينة بالسنة، استأجرها 1,000 ريال يعمل عليها، استأجر هذا المحل لا مانع، يكون استأجره 10 ويؤجر عليه 15 لا مانع، فهذا مقبول والله أعلم. النصف لك أنت لأنك السائق بعد المصروف جائز، بما أظن أنه جائز بيطلع، لا ما فيش شيء.
يس. نعم. كم يعني كذا عمرة في سفر واحد ولا عمر واحد؟
الأصل لا تكرر العمرة.
حتى لو عم توفي.
يجوز، نعم، الأصل لا تكرر.
تكرر العمرة.
نعم نعم. الشيخ.
أخونا يقول: هل جائز أن أشتري من الأب مسكنا مثلا أو شيء آخر، مع العلم أن هناك إخوة يشتري من أبيه مسكنا إذا عوضه البيع؟
يجوز.
ويكون خاصا له.
يجوز أن يشتري من أبيه أو من أخيه المسكن ويكون ملكا له. نعم.
أخونا يقول عنده مكتب سياحي في بريطانيا، وتأتيه نساء.
نعم.
العمرة، يقول: لدي في بريطانيا مكتب السياحة والحاج والعمرة، تأتيها. نعم. النساء وتريد العمرة ولكن بدون محرم، بعضها لا يوجد معها وبعضها ربما لا تريد أن يأتي معها ابنها أو زوجها، فهو يقول لهم مثلا أن هذا لا يجوز الحج أو السفر بدون محرم، ولكن قال هناك من يقول له بأن هناك من العلماء من يقول إذا كان هناك رفقة مأمونة يصح ذلك، ما توجيه؟
الصحيح أن المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم في أي بلد كانت، هذا هو الصحيح، لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال: رجل إني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، لما قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فهذا الأصل ولا يجوز غير هذا. طبعا إذا كان يريد المذاهب هناك مذاهب، لكن هذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آمن للمرأة إذا كان معها محرمها فإن في هذا حفظا لها وصيانة لها. وقد سمعنا حكايات كثيرة، البعض يقول في الطائرة أنا أذهب بها إلى المطار، وتكون الطائرة يعني إلى بلد كذا ثم تنزل في المطار ويستقبلها هناك محرم، أو تكون في البلد نفسه لا تحتاج إلى محرم. لكن علمنا حكايات كثيرة في أثناء السفر، في أثناء الطائرة تعرض بعض النساء إلى أمور لا تجوز لا تليق محرمة في أثناء السفر، وأحيانا في محل الإقامة لما لم يكن معها محرم، ففي أخطار كثيرة جدا. وهذا يعني دليل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا خيرا ولا يكون إلا وفيه مصلحة راجحة للناس، فعلينا التقيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء قالوا إذا كان المرأة ليس عندها محرم لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. والذين قال بعضهم قالوا هذا شرط في الوجوب، بعضهم قال شرط في الأداء يعني يكون واجبا عليها، وإذا ماتت ولم تحج حج عنها من مالها، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.